في سياق التفسير. ولقد شرحنا من قبل سورا مدنية هي سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة المائدة وطبيعة القرآن المدني كما علمتم وتعلمون أنه قرآن تشريع وأحكام. أما القرآن المكي فهو قرآن العقيدة يشرح التوحيد ويعلم أصول الدين. وسورة الأنعام سورة لها خصائص ليست لغيرها من السور، فهي على كبرها نزلت جملة واحدة وشيعها 70,000 ملك يجأرون بالتسبيح. فإذا هذه السورة أولا نزلت جملة واحدة، وثانيا شيعها 70,000 ملك يجأرون بالتسبيح، وتلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتسبيح، ونزلت ليلا بمكة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابتها من ليلته فكتبت وتداركها المسلمون. وهذه السورة تعرض أصول الدين، أصول العقيدة، تعرف بالله وتعرف باليوم الآخر وتعرف بالرسل وتعرف بالجهاد الكبير الذي عاشه رسل الله مع أقوامهم وما قوبلوا به. تتولى هذه السورة رد المفتريات ودفع الشبهات عن حمى التوحيد. لو سألوه ما هو الكتاب الذي نتعلم منه التوحيد فقل القرآن الكريم هو كتاب التوحيد، ولا شيء غير القرآن الكريم. ليس هناك كتاب على الإطلاق نستطيع منه أن نتعلم العقيدة الصافية الخالصة إلا القرآن الكريم. وأقول هنا إن كثيرا من الكتب التي سميت كتب التوحيد أو علم الكلام كما درسوه ويدرسوه في الأزهر ليست من الله في شيء، وليست من دينه في شيء، وإنما هي فلسفات وسوفسطائيات وبيزنطيات حشوا بها الكتب وقدموها للناس بحجة أنها توحيد أو بحجة أنها علم كلام، وهي ليست من التوحيد في شيء، وإنما تأثر مؤلفوها في القديم والحديث سواء العقائد النسفية أو غيرها. تأثر هؤلاء جميعا بفلسفات اليونان وبأرسطو بالذات الذي اعتبروه المعلم الأول، ثم أخذوا يلوون رقاب الآيات ليخضعوها لفكر أرسطو وليخضعوها لرأي أرسطو الذي اعتبروه كما قلت لكم المعلم الأول. وإذا كان أرسطو هو المعلم الأول فقل لي بربك كم يكون عدد محمد صلى الله عليه وسلم بين المعلمين؟ هل هو الثاني أم الثالث أم الرابع أم العاشر أم الألف؟ لا ندري، غير أن الذي ندريه هو أنهم وضعوا أرسطو في رأس القائمة واعتبروه المعلم الأول، بل اعتبروا أقيسة أرسطو ومنطق أرسطو المهزوم، منطق أرسطو الذي هزم في هذا العصر اعتبروه هو الدليل العقلي
واعتبروا ما جاء عن الله وعن رسوله دليلا نقليا. ودارت مناقشاتهم على الوجه التالي: اذا عرضوا لقضية كقضية الوجوب او البقاء او ما الى ذلك، قالوا ان هناك دليلا عقليا وان هناك دليلا نقليا، ويصوغون الدليل العقلي على قياس ارسطو، ومعروف في المنطق الحديث او المنطق الاستقرائي او منطق العلوم ان منطق ارسطو انهزم. ونحن نقول ان منطق ارسطو لم ينهزم في العصر الحديث فقط، وانما انهزم منطق ارسطو على ايدي العلماء المسلمين امثال ابن تيمية وغيره. فابن تيمية هو مؤلف كتاب نقد المنطق، وهو مؤلف كتاب الرد على المنطقيين. اذا منطق ارسطو مرفوض. ان تسمي دليلا عقليا وان تسمي دليلا نقليا وان تعتبر القران والسنه من الدليل النقلي ثم تعتبر اقيسه ارسطو هي الدليل العقلي، تلك جنايه. ورث المسلمون حتى اليوم. فإذا دارت مناقشة بين مسلم وغير مسلم تبدأ المناقشة كالتالي: يقول الرجل الغير مسلم تناقشني بالعصر، لا تقل لي جاء في القرآن كذا ولا في الحديث كذا. ويسلم المسلم لهذه الأكذوبة فيقول له: نعم نتناقش في العقل. فهذا التسليم المبدئي في ظنه ان القرآن لم يجئ بالعقل وانما جاء بأدلة غيبية لا تتفق مع العقل ولا تتفق مع القياس الصحيح، وهذا باطل. فالقرآن عقل كله، والحديث عقل كله، والعقل الصحيح يتفق مع النقل الصحيح. وإذا حدث خلاف بين العقل الصحيح وبين النقل الصحيح فإنه علينا أن نفهم أن ما نسميه عقلا ربما كان وهما، وأن ما نسميه نقلا ربما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعقل الصحيح متفق تماما مع النقل الصحيح، بل إن العقل في النقل والنقل في العقل. ومن الجنايات التي جلتها كتب التوحيد على العقيدة الإسلامية أنها جاءت بتسميات لم يأذن بها الله. فمثلا حينما تقرأ كتب التوحيد هذه تجدها سمت الله القديم، حاشا لله أن يسمى كذلك. ما كلمة قديم هذه؟ بينما هذه الكلمة لم ترد في القرآن الكريم إلا في معرض وصف القمر عند الذبول، عاد كالعرجون القديم. فكلمة قديم فيها معنى العسة وفيها معنى النهاية. أما الله سبحانه وتعالى فقد سمى نفسه تسمية أخرى: الأول الآخر. الأول شيء والآخر شيء آخر. لم يقل انه قديم ولكن قال انه اول. وكلمه اول لا بدء لها، اما قديم فلها اول ولها بدء. فالله اول وليس بقديم. واذا اخذت تستعرض ما جاء في هذه الكتب السمجه من اضاليل وبهتان فان الوقت ينقضي ولا ينقضي ما فيها من ضلال وبهتان. ولماذا نحن في حاجه الى هذه الكتب ايها الناس؟ ما الدافع إلى أن نشغل أنفسنا بهذه الكتب؟ ما الدافع إلى أن يشغل طلبة كلية أصول الدين أنفسهم بدراسة العقائد النسفية المملة الكريهة المتعبة التي يقضون الأشهر ذوات العدد في فهم كلمة واحدة منها وحقائق الأشياء ثابتة والقول بها متحقق خلافا للاستقطائيين وحقيقة الشيء ما به الشيء هو هو؟ ما هذا الكلام الفارغ؟ ولماذا نتعب أنفسنا بمضغ الماء؟ إن عقيدة الله الصافية الخالصة النورانية المشرقة الهادية الطيبة الفطرية المفهومة الواضحة في القرآن الكريم. فمن أراد أن يعرف الله حق المعرفة فعليه بالقرآن الكريم، ولا يلجأ إلى كتب الكلام ولا إلى كتب الصوفية، فإنه لن يجد فيها إلا كل غف وكل رديء وكل سلج وكل مبعد عن الله سبحانه. أما القرآن ففيه إشراق العقيدة الصافية. سورة الأنعام إذن سورة نزلت جملة واحدة يسيرها 70,000 ملك. 70,000 ملك، هذا احتفال سماوي ضخم بهذه السورة المباركة، وهذا الحشد الهائل من الملائكة الذي سيع هذه السورة ونزل مع جبريل الأمين يسبحون ويعلمون ويكبرون لهذه السورة المباركة. وتلقاها النبي صلى الله عليه وسلم في تسبيح آخر، واهتم النبي صلى الله عليه وسلم بكتابتها من ليلته، فدعا كتاب الوحي ليكتبوها، وكتبوها بليلتهم على طولها، فهي 165 آية. هي سورة تعرض العقيدة كاملة، وتعرض التوحيد بوضوح، فهي تعرف بالله وترد الشبه التي تثار حول عقيدة التوحيد، وتناقش عباد الأصنام والأوثان. وحينما نقول إن السورة تناقش عباد الأصنام والأوثان فإننا نعني أن السورة تكافح الصنم في أي صورة من صوره، والصنم لا يكون حجرا دائما، فقد يكون الصنم حجرا، وقد يكون الصنم شجرا، وقد يكون الصنم إنسانا، وقد يكون الصنم فكرة، وقد يكون الصنم هوى متبعا أو نزلة أو شهوة. إنها أصنام لا بد أن تحطم في قلب الإنسان وألا تقوم لها قائمة. تكفلت سورة الأنعام كما تكفل القرآن كله بمقاومة الصنم حتى لا يحيا في ضمير الرجل الذي يعبد الله. إن الله لن يتقبل عبادة إنسان يعيش في قلبه صنم. إن الله لا يقبل توحيد إنسان يحيا في ضميره وهم. إن ربنا يرفض الشرك والمشركين. وكلمة الشرك معناها توحيد مخلوق، توحيد مغلوب، توحيد أضيف إليه شيء آخر، أن تعبد الله وتعبد معه آخر، أن تخاف الله وتخاف معه آخر، أن ترجو الله وترجو معه آخر، أن تحكم الله وتحكم معه آخر، أن تسمع لكلام الله وتزاحمه بكلام آخر، أن تسمع لأوامر رسول الله ولأوامر الآخرين. هذا هو الشرك الذي رفضه القرآن ورفضته هذه السورة ونزل الجزء. كذلك فإن هذه السورة عرضت للبعض إن الناس سيبعثون يوم القيامة، الظالمون سيبعثون والمظلومون سيبعثون، وإن ذلك اليوم إما جنة أبدا أو نار أبدا ولا فصال، هما داران أيها الناس، الجنة والنار، وليست هناك دار بين بين، وليست هناك دار من وسط، فهي إما جنة للمتقين وإما نار لأعداء الله. السورة تعرف بهذا وترد على الشبه التي تثار حول هذا الموضوع أيضا، فكثير من الناس يريدون أن يصدوا ذلك اليوم ويريدون ألا يكون، ويظن هؤلاء الناس أن فلسفتهم تخفي اليوم الآخر وأن فلسفتهم تلغي اليوم الآخر. كيف يريدون؟ لأنهم عاشوا في الدنيا لصوص وسرقة وفسقة وزناة وعراضبة وهم لا يريدون ذلك اليوم لأنهم سيقبض عليهم فيه متلبسين بشتى الجرائم وبأبشع الجرائم. ما أكثر المجرمين الذين يهربون من يد اليوم الآخر. إنه آت لا شك فيه، والسورة تؤكد هذا بكل أسلوب. كذلك فإن السورة المباركة تعرضت أيضا للرسل ودعوات الرسل وما وجهوا به. والرسل من القديم حتى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى أتباع محمد من الدعاة الهادين المهديين، كلهم يواجهون باتهام واحد: سحر، شعر، كهانة، أساطير، جنون، تخلف، رجعية، تزمت، نفس الأساليب. ولذلك يقول الله: أتواصوا به. نفس العبارات التي شهاد المنشبتات حفظوها سابرا عن سابر، تناقلوها أمة عن أمة، لم تنقص حرفا ولم تزد حرفا. فموقف الرسل هو لم يتغير. موقفهم واضح صريح مستقيم بين، لا ينحرف ولا ينحاز ولا يجامل ولا يهدد ولا يقبل أنصاف الحلول أبدا. هو موقف واضح صارم حازم متجه على الخط المستقيم، لأنه أقرب خط يوصل بين النقطتين الوهميتين معينتين. هذا أسلوب الرسل كما تعرضه هذه الصورة. وهناك قضية اهتمت بها هذه الصورة ذكرها البخاري نقلا عن عبد الله بن عباس، حيث قال: من كره أن يرى ما كان عليه المشركون من أمور التحليل والتحريم فليقرأ هؤلاء الآيات من سورة الأنعام التي تبدأ بعد 30 بعد 100، يعني من الآية 130 من سورة الأنعام، إنها تحكي قصة المشركين في الحلال والحرام. فالحلال عندهم هوى والحرام هوى. الحلال تقليد وبروتوكول وإتيكيت، والحرام كذلك عادات وتقاليد. هذا محظور لأن العادة تحضره والمجتمع يحضره والناس. هذا مباح وواجب وفرض لأن الناس كذلك. الحلال خاضع للتقاليد والحرام خاضع للتقاليد. كان ذلك في القديم وما زال في مجتمعنا المعاصر. ولا أعرف زمانا مضى كان أشد شراسة من هذا الزمان. زمان محرماته كثرت وفرائضه كثرت. حينما تذهب إلى حفلة بعد 9 مساء مطلوب منك أن تلبس زينة معينة وتجلس جلسة معينة، وإذا كانت الحفلة بعد 12 مطلوب منك أسلوبا معينا في ملابسك بل وفي جلستك، فمطلوب عليك أن تجيب لكي تكون رجلا اجتماعيا عدة رقصات معينة. مطلوب منك أولا أن تتخرج للمعهد للرقص حتى تكون إنسانا فاهما للحياة وكيف تعيش هذه الحياة. مآتمنا تقاليد، أفراحنا تقاليد، أعيادنا تقاليد، آمالنا تقاليد، آلامنا تقاليد، عقولنا تقاليد، أوهامنا تقاليد، أحزاننا تقاليد، وأفراحنا تقاليد. فروض ومحرمات شرعها الهوى وشرعها المزاج الشخصي والمجتمع والناس. وما أكثر ما شرع الناس وما أكثر ما قال الناس، وصدقنا وانحرفنا وأصبحنا نرث هذه التقاليد كابرا عن كابر، حتى أصبحت متمسكة بعضلات أدمغتنا وبأعصاب مخنا لا نستطيع أن نتنازل عنها، بحجة أنه عيب أن نخالف المجتمع، وعيب أن يفرض المجتمع شيئا ثم نتخلى عنه، وعيب أن يحرم المجتمع شيئا ثم نأتيه. وكانت قوانيننا أيضا نابعة من التقاليد ونابعة من المجتمع ونابعة من الهوى. قوانين أساسها الهوى، أفكار أساسها الهوى، مجتمع أساسه الهوى. وكانت هذه هي الكارثة. سورة الأنعام تعرض لهذا كله بعبارة حلوة رقيقة عذبة جذابة لا تحتاج إلى ليس فيها غموض وليس فيها غلط ولا دوران. وتبدأ السورة المباركة بقوله تعالى الحمد لله. هذا هو بدؤها وليس بدؤها وحدها ولكنه بدء خمس سور: بدء الفاتحة وبدء الأنعام وبدء الكهف وبدء سبأ وبدء حاضر. سور خمس تفتتح هذا الافتتاح الحمد لله لله وحده ليس لأحد على الإطلاق. لم تقل السورة المدح لله ولم تقل السورة الشكر لله وإنما قالت الحمد لله. لماذا؟ لأن المدح من الممكن أن يوجه إلى العاقل المتحرك باختيار ومن الممكن أن يوجه حتى للجمال. فأنت تمدح الرجل الكريم وأنت تمدح فص الياقوت الجميل تقول إنه رائع وإنه كريم. تمدح فص الياقوت وتمدح الرجل لكنك لا تحمد إلا من يتصرف بإرادته. ولذلك كان الحمد لله لأنه يتصرف بإرادته سبحانه التي لا مشير له فيها ولا نظير ولا وزير ولا مراجع ولا نصير ولا معين. إرادته هو كما يشاء هو وكما يريد هو لمصلحة خلقه هو. كذلك فإنك لا تقول الشكر لله لأن الشكر يكون على نعمة تخصك أنت. أنا أقول لك إني أشكرك إذا قدمت لي شخصيا يدا، إذا فعلت معي شخصيا معروفا. أما إذا فعلته مع أخي أو مع الناس الآخرين فإنه لا يعتبر شكرا وإنما يكون حمدا. ولذلك قلنا لربنا الحمد لله لأن نعمه ليست خاصة بي وإنما خاصة بالعالمين جميعا، ولأن نعمه سبحانه ليست رزقه ولا خلقه وإنما هو محمود لذاته ولصفاته سبحانه وتعالى. فهو محمود قبل أن يخلق وهو محمود بعد أن خلق، هو محمود قبل أن يرزق وهو محمود بعد أن رزق، هو محمود قبل أن يعطي وهو محمود قبل أن بعد أن أعطى، هو محمود لأسمائه الحسنى وصفاته العليا. الحمد لله الذي خلق. قوله الحمد لله أن يحمد الرحمن نفسه، أن يقول الرحمن عن نفسه الحمد لله لأنه هو وحده القادر على حمد نفسه. فلا يقدر على حمد الله إلا الله، لا أنا ولا أنتم. لماذا؟ لأن الحمد منبثق من المعرفة. فإذا عرفت الله فإنك تستطيع أن تحمده. ونقول إنه لا يعرف الله إلا الله. فلم يعرف الله هو الله. الرسل لا يستطيعون أن يحمدوا الله حمدا كاملا، هم يحمدونه بقدر معرفتهم لا بقدر كمالاته. أسماؤه لا يعرفها الرسل جميعا، ولذلك كان الرسول يقول لربه في براعة: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمت به علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتاب من كتبك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن أسماؤه كلها لم تكن عند الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأنبياء والمرسلين. ولذلك كان يقول لربه: سبحانك 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 لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أنا لا أحصي ثناء عليك. من الذي يتكلم؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم. إنه يقول إنه لا يحصي ثناء على الله وإنما الله كما أثنى على نفسه هو لا كما يثني عليه الآخرون. لكن الرسول يحمد بقدر ما يعلمه الله من كمالاته وبقدر ما يفيض الله عليه من صفاته وأسمائه. الحمد لله الذي خلق. قوله الذي خلق معنى هذا أن ترفض من ذهنك أن توجه الحمد لأي أحد لم يخلق، وأي إله يقدم لك في صورة مزورة أنت ترتبه. إذا قدموا لك الله على أنه والد فقل أنا لا أحمد الله الوالد ولكن أحمد الله الذي خلق. إذا قالوا لك إن الله ولدا فقل إني أشكر بالله الذي ولد وأعبد الله الذي خلق. ربنا خلق وما ولد، خلق الكل خلقه، الكل عبيده، الكل صنعته، الكل فطرهم، الكل سجد له كرها أو طوعا. الملائكة سجدوا والأنبياء سجدوا، المسيح سجد، والكل سجد لله وحده لا شريك له. ولذلك نحن نقول ويقول لنا ربنا الحمد لله الذي خلق، ويقول لنا في آخر سورة الإسراء وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ما ولد ربنا وما ولد ربنا، هو أعز هو أكرم. أما الذين يلدون ويولدون فهم الفانون الضعفاء المهازيل الذين في حاجة إلى امتداد النسل، في حاجة إلى من يرثهم. أما ربنا الذي نعبده فهو وارث الوارثين وما ورثوا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أقول قولي هذا وأستغفر الله. صلى محمد عليه الصلاة والسلام يا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم يبين لنا ربنا أنه خلق خلقا عظيما، خلق السماوات وخلق الأرض. وهنا ينبغي للإنسان أن يتفكر. الآية الأولى تعرض للإنسان فكرة، والآية الثانية تعرض على الإنسان فكرة. أما الآية الأولى فتقول له انظر هذه السماوات، هذه الأرض، هذه السماوات بشموسها وأقمارها ونيازكها وشهوبها ومجراتها، ألا ترى؟ هذا هو الجو من حولك بهوائه وفراغه الكوني، ألا ترى؟ هذه الأرض التي تحت قدميك أرض ميتة لكنها تنبت، ألا ترى؟ هذه الأرض لا تعيش عليها وحدك أنت الإنسان، وإنما يشاركك فيها مجموعات هائلة لا تعد ولا تحصى من الحيوانات والوحوش والحشرات. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذه السماوات وهذه المخلوقات تدور تسعى تدب تسير تتحرك تموت تحيا تتوالد تتناسل تتكاثر. وهذه النجوم والكواكب والشموس والمجرات تدور في أفلاكها. تصور لو أننا رفعنا عساكر المرور من ميدان كبير كميدان التحرير ثم تركنا هذه العربات تسير بسرعة فائقة، كم يكون عدد الحوادث في ذلك الميدان المتداخل لو أن عساكر المرور وإشارات المرور انتهت؟ تصور أكثر لو أن هذه العربات تسير باندفاعها بلا قادة بلا سواقين وليس هناك إشارات مرور، أي خراب هائل يحدث. هل فكرت في الكون على هذا الأساس؟ إن هذه النجوم والشموس تسير بسرعة مذهلة ومتناهية في العظم. هل تصدق أن يكون هذا الكون بلا إله؟ ثم تسير هذه المجرات والشموس هكذا بسرعتها الهائلة، والأرض هي هي، والنظام هو هو، أليس هناك إله؟ قل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. جعل الظلمات والنور. يا ويلنا لو أن الدنيا كانت مليرة دائما، ويا ويلنا لو أن الدنيا كانت مظلمة دائما. لأن الدنيا كانت منيرة دائما والشمس مشرقة دائما. كانت عقولنا تختل وأمخاخنا تشعر بذهول، الشمس مسلطة علينا نحترق كيف نعيش؟ ولو أن الدنيا كانت ليلا دائما دانسا كيف كنا نتحرك؟ كيف كنا نعمل؟ كيف كنا نقطع أسفارنا؟ كيف كنا نتجمد؟ لو بعدت عنا الشمس لمتنا متجمدين، ولو اقتربت منا الشمس لمتنا محترقين، ولكن ربنا جعل لنا نورا ونمشي فيه ونمارس أعمالنا، وجعل لنا ظلمة نستريح فيها ونهدأ ونستقر لنستعيد نشاطنا من جديد. جعل الظلمات والنور، وبعض المفسرين قال إن ربنا أشار بالظلمات إلى الظلمات المعنوية وبالنور إلى النور المعنوي، وأن ربنا سبحانه وتعالى جمع الظلمات ووحد النور، لأن طرق الشرك كثيرة وطرق الكفر كثيرة وطرق النفاق كثيرة وطرق الفسوق كثيرة، لكن طريقه واحد لا شك فيه ولا تعدد فيه، جعل الظلمات والنور. ثم قالوا إن هذا يشير إلى قوله تعالى في الآية 53 بعد 100 من سورة الأنعام نفسها، حيث يقول ربنا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وجعل الظلمات والنور. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، بعد هذا كل يعدلون بربهم، كلمة عدل يعني نظير، الخرج له عدلان جانب وجانب، الميزان له كفتان كل كفة منهما عدل، يعني بعد هذا كله يجيء فيجعل عدلا لخالق السماوات والأرض. إن الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور هو الذي يدعى، هو الذي يستغاث به، هو الذي يلجأ إليه، هو الذي يكشف الضر، هو الذي يرزق، هو الذي يحيي، هو الذي يموت، فكيف يتوجه الناس إلى غيره فيميت؟ فكيف يتوجه الناس إلى غيره ويسألون سواه كيف؟ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، بعد النظر إلى الآثار تجيء الآية الثانية فتوجه نظرك إلى نفسك التي بين جنبيك، أنت أنت بالذات، هو الذي خلقكم من طين، أنت من طين، الله أنبتكم من الأرض نباتا، النبات له جذع ثابت في الأرض، وأنت مخلوع من هذه الأرض، لكن النبات حيوان مثلك، وأنت نبات مثلك، فيك من النبات أنك تتغذى ببواد هذه الأرض، وفي النبات منك أنه ينمو ويحس وينتفع بالنور وينتفع بما تنتفع به أنت، وهناك مبادلة ومعادلة بينك وبين النبات، ما تطلبه من كثير يتغذى به النبات، وهكذا ما يعطيك تتغذى به، مبادلة بين الكون كله بيد الله وحده، هو الذي خلقكم من طين، ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، ثم أنتم تنكرون، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكتبون، وللحديث بقية بعد الصلاة. يقول ربنا سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. كلمة ثم في الآية موقفها عجيب، فثم تفيد البعد أو كما يعبر عنها الدحاء التراخي، فكأن الله سبحانه وتعالى يقول وبعد هذا كله الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين. من هذا الأصل كان خلقكم في البدء، خلق آدم، ثم أنتم أيضا تتغذون من هذا الأصل الطين. الطين طعامكم، مهما ظهر لكم الطين في مناظر حلوة عذبة جميلة جذابة، قد يظهر لكم الطين في صورة تفاحة، قد يظهر لكم الطين في حبة كمثرى، قد يظهر لكم الطين عنبة، قد يظهر لكم مانجو، قد يظهر لكم أرزة. الطين يظهر لكم مظاهر كثيرة. إن ربكم خلقكم من طين، وإن ربكم يطعمكم من طين أيضا أشهى الصنوف وأحلى الألوان. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده، ثم أنتم تنكرون. قضى أجلا وأجل مسمى، أجلين تحدثت عنهما الآية. أما الأجل الأول فهو أجل الإنسان الفرد حينما يموت، أجلي حينما أموت وأجلك حينما تموت. ثم قضى أجلا، فنحن لا نموت إلا بأجل أجله الله وبوقت وقته الله. وأجل مسمى عنده، هذا هو الأجل الأكبر، الأجل الذي يموت فيه الكون كله ويفنى الكون كله وتأتي ساعة الكون كله، وأجل مسمى عنده. لكننا نلاحظ أن ربنا حينما تحدث عن أجل الإنسان قال قضى أجلا، ولم يقل قضى أجلا مسمى عنده. فلما تحدث عن الأجل الأكبر وهو الساعة قال وأجل مسمى عنده، كأنه يقول إن الساعة لا يعرفها إلا هو. هنا سؤال، وهل تدري نفس ماذا تكسب غدا؟ وهل تدري نفس بأي أرض تموت أو بأي وقت تموت؟ إن إنسانا لا يعرف ذلك، فلماذا لم يقل ربنا قضى أجل مسمى عنده وأجل مسمى عنده؟ ولماذا خص المسمى عنده بالأجل الأكبر؟ لأن أجل الإنسان الفرد منا قد يعرف بمرض الموت، يأتي مرض الموت والنزع الأخير فنعرف أن هذا الإنسان قد ابتدأ ينتهي. أما الساعة فإن موعدها عند ربنا لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بعد. ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، ثم أنتم تنكرون. ثم هناك ثم السابقة، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ثم أنتم تمترون. بعد هذا كله تمترون وتشكون في إرادة الله، وتشكون في قدرة الله، وتشكون في عظمة الله، ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. هو الله في السماوات، يعني هو المعبود في السماوات، يعبده من في السماوات، وهو الله في الأرض يعبده أهل الأرض، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وهو الله في السماوات
وفي الأرض، علمه في السماوات وفي الأرض، لأنه قال وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم. فتكتبون هو الله، وهو الله في السماوات وفي الأرض. إذن هو بعلمه أو علمه محيط بمن في السماوات، وعلمه محيط بمن في الأرض وبأهل الأرض. وسنرى بعد قريب أن عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وأن ربنا وسع كل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وأنه ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكتبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. وهنا تنتقل الآيات لتتحدث عن موضوع ثاني. فالآيات الثلاثة الأولى تحدثت عن التوحيد، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. أما توحيد الربوبية فهو أن تعتقد أن الخالق واحد، وأن الرازق واحد، وأن المحيي واحد، وأن المميت واحد، وأن من بيده الأمر واحد. وأما توحيد الألوهية فهو توحيد العبادة، توحيد الدعاء، وهو أن تعتقد أن المعبود بحق واحد، وأن الدعاء لا يكون إلا لهذا الرب الواحد. ويذكر توحيد الربوبية في القرآن قليلا، ويذكر توحيد الألوهية في القرآن كثيرا، لأن توحيد الربوبية وهو توحيد الخالقية لا يكاد يختلف فيه الناس كثيرا. فالناس مهما ضلوا ومهما انحرفوا ومهما كفروا يعتقدون أن الخالق واحد، حتى كفار مكة ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لكنهم يختلفون في توحيد الألوهية، فيدعون غير الله ويلجؤون إلى غير الله. وكذلك الناس في زماننا، فهم في الوقت الذي يقرون فيه بتوحيد الربوبية لأن الخالق واحد والرازق واحد والمعطي واحد والمحيي واحد والمميت واحد، تجدهم يطلبون المدد من الموتى، فيقولون مدد يا فلان ومدد يا علان، ارجوني عافيني اسقيني إلى آخره. فإذا سألتهم وقلت لهم هذا شرك، قالوا لك إننا نعتقد أن الخالق هو الله، وأن المحيي هو الله، وأن المميت هو الله. هؤلاء وحدوا في الربوبية ثم أشركوا في الألوهية. والقرآن الكريم كما قلت لكم اهتم أكثر بتوحيد الألوهية، وما ذكر القرآن الكريم توحيد الربوبية إلا كدليل على توحيد الألوهية. فهو ينكر توحيد الربوبية لينتقل منه إلى توحيد الألوهية، فهو يقول لك إن الخالق واحد إذن المعبود واحد، يقول لك إن المحيي والمميت واحد إذن الذي تلجأ إليه وتستعين به وتستغيث به واحد. فتوحيد الربوبية يذكر في القرآن الكريم لتعليم توحيد الألوهية. قلت لكم إن الآيات الثلاث الأولى من سورة الأنعام شرحت توحيد الربوبية وشرحت توحيد الألوهية، ثم تجيء الآيات الثلاثة بعدها فتتحدث عن موضوع الرسل وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. المكذبون أمم الأنبياء كابرا عن كابر جيلا بعد جيل قبيلا بعد قبيل قرنا بعد قرن ورثوا تكذيب الأنبياء وتواصوا بتكذيب الأنبياء ولقن بعضهم بعضا تكذيب الأنبياء. الله سبحانه يقول وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. نجد أن ربنا سبحانه وتعالى بلغنا ثلاث نقاط. النقطة الأولى الإعراض، النقطة الثانية التكذيب، النقطة الثالثة الاستهزاء. وكذلك ينشأ الكفر وكذلك يكون الكفر وكذلك تكون مسارب الكفر. أولا إعراض، الكافر أول ما يظهر كفره يظهر في الإعراض، يجدك تتكلم عن على الحق فيهز كتفيه ويمضي، يجعلون أصابعهم في آذانهم لا يسمعون، يستغشون ثيابهم يصرون يستكبرون استكبارا، يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إعراض أولا، مش سامع، مش عاوز أسمع، مش عاوز أسمع. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. لن نسمع لن نفهم. الإعراض أولا. بعد الإعراض تلقائيا يحدث التكذيب. ماذا تنتظر من رجل لم يسمع الحق وأعرض عنه؟ هل يصدقه؟ هو لم يسمعه، هو لم يفهمه، هو لم يستجب له. إذن يترتب على الإعراض التكذيب. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. والحق جه، الحق يسعى على رجلين، الحق يعرض نفسه على الناس، ولكن أكثر الناس يكرهون الحق، هم للحق كارهون. الحق الذي يجيء يرفض. بل كذبوا بالحق لما جاءهم. بعد أن يجيء الحق سيأتي شيء آخر. إنهما رحلتان، رحلة الحق بعده مباشرة رحلة الانتقام. يأتي الحق فيغلق في وجه الباب فيعود الحق، لأن الحق لم يقف على بابك طويلا، الحق لم يستجديك، الحق لم يجسو بين يديك، لم يرجع، إنما سيرجع ليأتيك بديله، وبديله العذاب، المعيشة الضل. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ستأتي الأنباء بعد الحق، سيأتي العذاب، ستأتي المعيشة الضل. بعد التكذيب قلنا إن مراحل الكفر هكذا: الإعراب أولا، التكذيب ثانيا، ثم الاستهزاء ثالثا. الاستهزاء، مجالس تعقد من الاستهزاء، مسيرات من الاستهزاء، نكت، فكاهات، يستهزئون من اهل الحق
من شكلهم من لغتهم من عقلهم من فهمهم من اسلوبهم من حياتهم يستهزئون.
كان نوح عليه السلام حق يسير على قدمي
كان حقا يسير على قدمي
كان يصنع سفينة امره ربه ان يصنع الفلك اخذ نوح يصنع الفلك ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. أنتم تسخرون منا؟ أنتم تهزؤون بنا؟ ونحن نسخر بكم أيضا لكن السخرية اللاجعة القاتلة هي سخرية الحق أما سخرية الباطل فهي صفراء زابلة باهتة لا تستمر طويلا. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وكان الذين أجرموا إذا مر بهم الذين آمنوا يسخرون ويستهزئون. أما يوم القيامة فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل أخذوا جزاء سخريتهم؟ هل نالوا عقوبتهم؟ فربنا يعلمنا فيقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإذا لم تعرض عنهم وجلست في مجالسهم الساخرة الهادلة فإن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. إنهم كفر لأنهم يستهزئون وتكون منافقا لو جلست معهم واستمعت إليهم. إذا الكفر يمر في مراحل هكذا الإعراض أولا والتكذيب ثانيا والاستهزاء ثالثا فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. قرون ما هو القرن؟ القرن مدة زمنية اختلفوا في تحديدها قالوا إنها 60 عاما وقال قوم بل 70 وتعارف أهل هذا العصر على أن القرن 100 عام خلاف. ما منشأ هذا الخلاف وما سره؟ منشأه أنه معتبر القرن جيلا حضاريا فالقرن هو الجيل الحضاري أو متوسط عمر الإنسان. قال قوم إن متوسط العمر الحضاري 60 عاما فقالوا إن القرن 60 عاما وقال قوم بل 70 فذهبوا إلى أن القرن 70 وقال أهل هذا العصر إن الأعمار تصل إلى 100 وأن العمر الحضاري قد يكون 100 ولذلك ذهبوا إلى أن القرن 100. الله يقول إن هذه الأرض عبرتها أعمار حضارية شتى أعمار حضارية كثيرة لستم وحدكم هنا أقدام مرت قبلكم وأقدام ستأتي بعدكم إنكم لن تكونوا أول من يعبر الأرض ولن تكونوا آخر من يعبر الأرض. القوافل تسير والقرون تتوالى كلما هلك قرن جاء قرن آخر. يبدأ ربنا الحديث مع كفار مكة، هؤلاء الذين عتوا واستكبروا وكفروا وكذبوا الرسول وأسرفوا في عدائه وعناده وتعذيبه. يقول لهم في سورة القمر: انظروا إلى الكفرة السابقين، أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، يعني في الكتب، أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. الله يقول يا كفار مكة، ومن العجيب أن القرآن لا يوجه السؤال إليه مباشرة، فهم أدون من ذلك وهم أخزى من ذلك وهم أقل من ذلك وهم أذل من ذلك، فيخاطبهم الله خطاب غيبة من غابوا عن عز الحضور. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن، أهلكنا ما كانت لهم قيمة وما كان لهم وزن، كم أهلكنا من قبلهم من قرن. اسمعوا يا أهل مكة، مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، هذه واحدة. أرسلنا السماء عليهم مدرارا، هذه ثانية. جعلنا الأنهار تجري من تحتهم، هذه ثالثة. وهذه الثلاثة ليست لكم يا أهل مكة. يا أهل مكة، هل أنتم في المدنية والحضارة كثمود قوم صالح؟ لا يا أهل مكة. هل أنتم يا أهل مكة كعاد قوم هود؟ لا يا أهل مكة، فعاد قوم هود لهم إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. لستم كهؤلاء يا مكة، يا أهل مكة لستم كأهل مصر كقوم فرعون، لستم كهؤلاء. هؤلاء مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، كان عندهم متاع، كان عندهم جيلة، كانوا أطول منكم آجالا وأكثر منكم مالا، ماذا جرى لهم؟ مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. يا أهل مكة، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، مدرارا صيغة مبالغة، مفعالا، مدرارا. السماء تدر عليهم الماء الكثير، ليس عندكم يا أهل مكة ماء كثير، أنتم يا أهل مكة تعانون من